对。بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الجنائز: أبواب حمل الجنازة والسير بها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، أي النعش، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. رواه ابن ماجه. يعني هذا حديث ضعيف منقطع، لأنه من رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد المسعود رضي الله عنه ولم يدركه، الحديث ضعيف. على كل حال، ليس فيه شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الحمل، يحمل ما يتيسر، سواء حمل مع أطراف السرير أي النعش، أو حمل بين العمودين يعني في الوسط، أو من أي جهة، يمين يسار أمام خلف، الأمر في هذا واسع. أن هذا حديث لا يثبت. باب الإسراع بها من غير رمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة فقربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه الجماعة. هذا يدل على أن السنة الإسراع بالجنازة. واختلف العلماء رحمه الله في معنى هذا الحديث، هل المراد الإسراع في المشي يعني بعد الحمل، أو الإسراع بالتجهيز؟ والمرجح أن المراد الإسراع بالمشي، لأن لقوله عليه الصلاة والسلام: فشر تضعونه عن رقابكم، يعني الرقاب لأن الجنازة تحمل على الكتاف، فهذا يرجح أن المراد الإسراع بالمشي. لكن نقول إذا رجحنا هذا المعنى كما ذكر النووي وغيره، فهل في الحديث دلالة على الإسراع بالتجهيز؟ نقول نعم، من باب أولى. كم مدة المشي؟ يعني كم يختلف المشي السريع عن المشي البطيء؟ كم يتأخر الميت؟ يتأخر يعني حسب الطريق، دقائق، 15، ربع، أو قريب من ذلك. والتأخير عن الدفن، عن الصلاة أصلا والدفن، قد يطول بالأيام. فإذا أمر الناس بالإسراع في حال المشي مع قصره عادة، فغيره من باب أولى. معنى الحافظ رحمه الله ذكر حديثا قال: روى الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وعجلوا به إلى قبره، أو قريب من هذا اللفظ: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه. ورد حديث عند أبي داود لكنه ضعيف، لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهلها، لكن هذا حديث ضعيف. لكن على كل حال نقول إن صح الحديث الذي ذكره الحافظ لأنه حسنه، تحسينات الحافظ ليست بذاك، أحيانا يحسن الحديث فيها نظر، لكن على كل حال نقول هذا الحديث صحيح، يدل بدلالة المفهوم على الإسراع بالتجهيز وعدم التأخير، إلا إذا كان هناك عذر، يعني هناك سبب، كما لو شك في موته، إنسان في إغماء وشك في موته، لا يجوز أن يدفن حتى يتثبت من موته ولو بعد أيام، أو مثلا أخر قليلا، يعني أخر وقت أو وقتين من أجل كثرة الجمع. هذا يفعله الناس اليوم، إذا مات الميت بالليل يصلون عليه الظهر، ما يصلون عليه الفجر يصلون عليه الظهر أو العصر لأجل كثرة الجمع. هذا لا بأس، تأخير يسير لمصلحة الميت فلا حرج، لكن لا يجوز تعمد التأخير بدون سبب، يوضع في الثلاجة ويترك يوم يومين ثلاثة أسبوع أكثر أقل بدون سبب، هذا حرام، لأن فيه عدوان على الميت وفيه تأخير إن كان صالحا في تأخير تمام النعيم، فخير إن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه. وليس معناها أن نعيم القبر والبرزخ لا يبتدئ إلا بعد الدفن، لا ما يلزم. ورد في الحديث أن روح الميت تنعم قبل الخروج إذا كان صالحا، تنعم بإيش قبل الخروج؟ بالبشرى، تبشر بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا قبل الموت. وفي الحديث البراء أن رضي الله عنه أنه يرى ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة، في رواية حريرة بيضاء، وملك الموت يقعد عند رأسه ويقول اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت في جسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. هذا من أعظم النعيم ولا لا؟ نعيم عظيم، تبشر الجنة فرحة لا توصف. الإنسان لو بشر بمولود طار من الفرح، فكيف إذا بشر بالفوز بالجنة والنجاة من النار قبل أن تخرج روحه؟ هذه أعظم بشارة على الإطلاق، هذا لا شك في فرح لا يوصف. فيبدأ النعيم من الاحتضار، كذلك العذاب، عذاب البرزخ أيضا يبتدئ من الاحتضار، كما في قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا قبل الموت. لكن تمام النعيم يكون بعد الدفن في زيادة، لأن النعيم قبل الدفن يكون للروح، وإذا دفن الميت صار النعيم للروح والبدن، يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له مد له في قبره، يفسح له في قبر مد بصره، فيزداد النعيم كنها الروح والجسد. فلا يجوز حبس الميت. لكن لو قال قال يعني إذا حبس الميت، لو قدر أنه حبس كما لو قتلوا العدو مثلا وحبسوه كما يفعل اليهود غيرهم، قد يحبسون الجثة شهرا أو أكثر، يعني قد يقول قال هذا في إشكال، يعني هذا مؤمن وأجره على الله، والله سبحانه وتعالى وعده بالنعيم وعده بالسرور بعد الموت، فكيف يستطيع مخلوق أن يحبس عنه هذا النعيم؟ وهذا النعيم مقابل ماذا؟ مقابل عمله الصالح، مقابل عمله الصالح. فكيف يستطيع مخلوق من عدو أو غيره أن يحول بينه وبين شيء من النعيم ولو كان جزءا؟ كيف يستطيع مخلوق أن يحول بينه وبين شيء من النعيم الذي هو جزاء عمله؟ وهذه أمور من أمور الآخرة، كيف يستطيع البشر أن يتدخلوا فيها وأن يمنعوا شيئا من النعيم الذي وعد الله إياه بإيمانه وعمله الصالح؟ قد يورد مثل هذا الإيراد، فكيف الجواب عنه؟ ماذا نقول؟ في أحد عنده جواب؟ نقول ما يلزم أن يمنع على سبيل الاستمرار، هذا إذا كان في تقصير من الورثة قد يتأخر شيء من النعيم، وليس ظلما لهذا الميت، إنما يعني تمام النعيم أو زيادة النعيم ونقص هذا كرم من الله وفضل، وليس منعا لشيء يستحقه هذا الميت، هذا فضل، زيادة خير وزيادة كرامة من الله تبارك وتعالى. لكن نقول إذا منعه عدو، تسلط عدو، حبس الجثة شهرا أو شهرين أو ثلاثة، نقول ما يلزم أن يتعطل النعيم هذه المدة، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قادر على أن يوصل إليه نصيبه من النعيم ولو لم يدفن، والله على كل شيء قدير. لكن أقول إذا كان على العادة أنه من بين أهله، فهنا يقول لا تأخروا في دفنه حتى يقدم إلى تمام النعيم. لكن ما يلزم منه أنه إذا حبس من جهة عدو أنه يقف عنه النعيم حتى يدفن ولو طال الحبس شهر أو شهرين أو أكثر. لكن بالنسبة للتأخر اليسير الذي يفعله الورثة وأهل الميت هذا قد يتأخر تمام النعيم يوم أو يومين، وليس نقصا في نعيمه الواجب أو المستحق. الله سبحانه وتعالى يجازي عباده بالفضل وزيادة الخير، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا نقص نعيم العبد نقص الفضل، منع الفضل ليس ظلما، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالورثة وأهل الميت مأمورون بالإسراع بالتجهيز والدفن، حتى في الطريق يسرعون في إيصاله إلى قبره من أجل أن يتم النعيم. فخير تقدمونها إليه. والروح قبل الدفن ماذا تقول؟ إن كانت صالحة تقول قدموني قدموني، أن تريد زيادة النعيم وتمام النعيم، ولكن الناس لا يسمعون صوتها، فهي حول الجسد تقول قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين يذهبون بها. نسأل الله العافية. فإن كانت صالحة فخير تقدمون إليه في لفظ، وهذا اللفظ فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير أي النعيم، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا فيه الحث على مفارقة أهل الشر ولو في الجسد، فكيف إذا كان حيا بروحه وجسده؟ فإذا كان هذا الشرير ميتا وقد انقطع عمله وأذيته ودعوته للشر، ومع ذلك يندب إلى الإسراع في البعد عنه والتخلص منه، فكيف به إذا كان حيا؟ هذا أولى، إنسان باب أولى أن يبتعد عن الأشرار، الأحياء أولى من ابتعاده أو إبعاد جسد هذا الميت الخبيث. فشر تضعونه عن رقابكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق، قال في الحاشية أي تحرك تحريكا سريعا، والزق السقاء، السقاء الذي يضع فيه اللبن ويحرك تحريكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم القصد. رواه أحمد. على كل حال الله أعلم بصحة هذا الحديث، لكن لا شك أن في الحاشية في تعليق يقول أخرجه أحمد والطيالسي، وقرأ جنازة وابن ماجه والطيالسي بلف، رأى جنازة يسرعون بها قال لتكن عليكم السكينة. وفي إسناد ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، يعني اللفظ الثاني. على كل حال السنة التوسط، ليس الإسراع الشديد الذي قد يسقط الجنازة أو قد يحركها تحريكا شديدا وقد يخرج شيء مما في جوفه، وليس المشي البطيء الذي يكون فيه تأخير للميت، إسراع لكنه لا يصل لحد الرمل وهو الجري الخفيف، إنما مشي سريع، هذا إذا كانت تحمل على الأكتاف. أما في السيارات فالأمر واضح، السيارات سريعة، لكن إذا حملت على الأكتاف فالسنة أن يسرع بها سرعة متوسطة ليست شديدة، أن السرعة الشديدة قد يضطرب جسد الميت فيخرج شيء مما في جوفه من النجاسة، أو قد يسقط عن الأكتاف، وليس المشي البطيء إنما يكون وسطا. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا. رواه أحمد والنسائي. هذا حديث صحيح، نكاد نرمل يعني لم يصل لحد الرمل، والرمل اختلف العلماء فيه، منهم يقول المشي السريع مع هز الأكتاف، منهم يقول الرمي هو الرمل هو عدو جري لكنه مع مقاربة الخطى، لأن الجري هو الذي تهتز معه الأكتاف، الصحابة رضي الله عنهم لما رملوا في طواف عمرة القضاء قال المشركون إنهم لينقزون كالغزلان كما جاء عند الإمام أحمد قال إنهم لا يرضون بالمشي إنهم ينقزون كالغزلان. هذا فيه دليل على أنهم كانوا يرتفعون عن الأرض. الجنازة لا ما في ارتفاع عن الأرض إنما هو مشي سريع لأن هذا الارتفاع يعرض الميت للسقوط أو لخروج شيء من جوفه يكون مشي سريع بدون ارتفاع عن الأرض. وعن محمود بن لبيد ابن رافع قال أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد ومعاذ أخرجه البخاري في تاريخه. على كل حال السرعة ثابتة كما سبق في الحديث السابق. باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها. قد سبق في ذلك حديث المغيرة رضي الله عنه. حديث المغيرة لفظه قال عليه الصلاة والسلام الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها. الراكب يكون خلف الجنازة والماشي حيث شاء، شاء مشى أمام الجنازة وإن شاء خلفها وإن شاء عن يمينها وإن شاء عن يسارها. لو قال هل هناك حكمة من مشي الراكب خلف الجنازة؟ هل هناك حكمة؟ يقول الله أعلم، لكن قد تلتمس حكمة. يقال أن الراكب لو مشى أمام الجنازة ماذا يحصل؟ أو يثير الغبار، يعني هذه العادة. إذا ركب على فرس أو على بغل أو حمار نسيم ذوات الحوافر ومشى فالغالب أنه يثير الغبار ويؤذي المشاة فيكون خلف الجنازة. والله أعلم، قد يكون فيه حكم أخر والله أعلم. فأما الماشي فإنه حيث شاء. وهل الأفضل يكون أمام الجنازة أم يكون خلفها؟ قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة واحتج به أحمد. هذا الحديث يعني أئمة الحديث على تضعيفه وأنه مرسل من رواية الزهري مرسلا، والوصل قالوا خطأ. الأئمة الحديث على أنه مرسل وأنه ضعيف. فلو صح هذا الحديث قلنا إن السنة والأفضل أن يكون الماشي أمام الجنازة، لكن هذا الحديث فيه ضعف، إنما ورد من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر. فيقال الأمر في هذا واسع، إن مشى أمام الجنازة فلا حرج، وإن مشى خلفها فلا حرج، وعلى حسب حال التابع. إذا كان مشي خلف الجنازة يراها ويتعثر ويخشى ويتذكر الموت ويحصل له الموعظة فليمشي خلفها. وإذا كان لا يعني لا فرق بين يمشي أمامه خلفه فالأمام ترجح لفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، أنه ما في يعني ما ثبت شيء صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال الأمر في هذا واسع، لكن إن كان خلف الجنازة يؤثر فيه فالأفضل يمشي خلفه، وإن استوى الأمران فالأقرب أن يكون أمام الجنازة لفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. هذا سبيل الاستحباب، وإلا الأمر في هذا واسع. بعض العلماء الآن المعاصرين يقولون بالنسبة لحال الناس اليوم الراكب سيكون خلف الجنازة ولا أمام الجنازة؟ ولا الراكب الأولى أن يكون أمام الجنازة، لأن يمشون السيارات سريعة، ولو مشت السيارات خلف الجنازة تعطل السير، صار في أذية لعموم الناس، فتكون الجنازة يعني لا تكون في الطريق العام على جنب، والسيارات تتقدم. يعني لو سيارات خفضت السرعة على قدر مشي المشيعين ستعطل الحركة ولا لا، يحصل هذا أذية ضرر على الناس. يعني ليس كل الناس يشيع الجنة، هذا طريق عام. فإذا كان مثلا سيارة اثنتان عشر سيارات تشيع، تقيد السيارات تمر في الطريق، هذا طريق عام. فإذا خفف السرعة هؤلاء المشيعون تعطل المرة، حصل بهذا أذية وضرر. هذا الذي عليه عمل الناس اليوم، أصحاب السيارات يقدمون، والغالب أن الجنائز تحمل على السيارات، لكن أحيانا تحمل على الأكتاف. إذا حملت على الأكتاف الغالب أن المقبرة قريبة، يتقدم أصحاب السيارات ويصلون قبل المشاة، ولا حرج فيها، لأن مشيهم خلف الجنازة يكون فيه ضرر على الغير. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح رضي الله عنه ماشيا ورجع على فرس، رواه الترمذي. هذا حديث صحيح يرجح المشي، أن المشي أفضل إذا تيسر، وإن شق عليه فلا حرج أن يركب، لما في المشي من أخذ العبرة والعظة. الإنسان إذا مشى مع الجنازة فإنه يطول الوقت ويرى الجنازة بين يديه ويتذكر مصيره، وأنه في يوم من الأيام سيحمل كما حمل هذا الميت، فيطول الوقت ويحصل أو يكون سببا للموعظة والتذكر، قد يتعظ ويصلح حاله في هذا الطريق. إذا ينبغي الإنسان أن يحرص على اتباع الجنائز ما يمكن، على الأقل لو في بعض الأوقات في الشهر مرة أو في الشهرين مرة، أن بعض الناس قد تمر عليه سنين طويلة لم يتبع جنازة، فينبغي الإنسان أن يروض نفسه على هذه الأعمال الصالحة وأن يجعل له وقتا، كل شهر مرة أو شهرين مرة على حسب ما يتيسر، لكن لا ينبغي تركه بالكلية، ولا يتبع جنازة إلا إذا مات قريب له، في السنة مرة أو في السنتين مرة، قد يمر أكثر من سنة وسنتين ما تبع جنازة. هذه أعمال صالحة عظيمة، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يموت ميت إلا يخبر به، وقد يتبع قد يتبع، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبعون الجنائز ويكثرون مع الجنازة، ولا سيما مع قرب المقبرة. إذا كان المسجد قريب والمقبرة قريبة كمن يصلي في المسجد النبوي، فإنه فرصة أن يتبع الجنازة، أنه يصلي في المسجد والمقبرة قريبة، البقية قريبة، يذهب على قدميه قريب، أو في مكة مقبرة المعلات ليست بعيدة، وإنسان على الأقل لو ذهب إلى مكة والمدينة ينتهز الفرصة إذا صلي على الجنازة يتبع الجنازة مرة مرتين حتى يحصل له هذا الخير والفضل. إذن المشي أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام تبع جنازة أبي الدحداح ماشيا ورجع على فرس، لأن الرجوع أمر سهل، أن المقصود هو اتباع الميت، فتبعه ماشيا ورجع راكبا. في رواية أتي بفرس معروري، يعني ليس عليه سرج ولا غيره، فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله، رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا يدل على تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الفروسية، لأن ركوب الخيل بدون سرج بدون لجام يصعب، قد ينفر قد يسقط الإنسان، إذا انحرف أو عرق عليه قد يزل ويسقط، فركوب الفرس بدون سرج صعب، مع السرج يسهل، أن السرج يمسك الراكب، وإذا ركب بدون سرج فقد يزل إذا لم يكن متمكنا من ركوب الخيل. وعن ثوبان رضي عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا، فقال ألا تستحيون، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب، رواه ابن ماجه والترمذي. هذا ضعيف، في إسناد أبو بكر ابن أبي مريم، هو حديث ضعيف، والإنسان لا يدري عن الملائكة هل هم يحضرون مع كل جنازة وهل هم يمشون أم لا، هذا أمر غيبي فلا يعلق به حكم شرعي، فالحديث لا يصح فيه ضعف، والملائكة عالم غيبي لا يتعلق بهم حكم، لأن الإنسان ليس متعبدا بأمور الغيب. هل الملائكة حضرهم؟ لا، لا يعلم. هل الملائكة يمشون أم لا؟ الله أعلم. إذن هذه أمور غيبية لا يتعلق بها حكم. الأصل أنه يشرع المشي والركوب، والمشي أفضل لما لفعله عليه الصلاة والسلام ولما يحصل فيه من الاتعاظ. أما قضية الملائكة هذا أمر آخر. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. هذا حديث لا بأس به، لكن يقال إن هذا أمر خاص، هذا فعل خاص في تلك الجنازة المعينة، علم النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الوحي أن الملائكة موجود أو رآهم، هذا خاص بتلك الجنازة، فلا نقول إنه لا يشرع الركوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الركوب جائز، كما في حديث المغيرة رضي الله عنه الراكب خلف الجنازة، هذا تقرير لجواز الركوب وبيان مكان الراكب. فإذن هذا دليل على الركوب جائز، وهذا الفعل خاص بتلك الجنازة المعينة، أنه رأى الملائكة وعلم بهم عن طريق الوحي فاستحيا عليه الصلاة والسلام أن يركب وهم يمشون. باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع جنازة معها رانة، رواه أحمد وابن ماجه. هذا حديث في سند ضعف، ولكن تشهد له العمومات، تحريم عمومات تحريم النياحة، وأن الجنازة التي فيها نائحة تصيح أنها لا تتبع لوجود المنكر، ينكر على هذه النائحة، إن رجعت وانتهى الأمر وإلا ترك اتباع الجنازة. واتباع النساء أيضا محرم، يعني هذا فيه منكران، الأول اتباع المرأة للجنازة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام النساء عن اتباع الجنازة كما في حديث معطية رضي الله عنه في الصحيحين، قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قولها لم يعزم علينا هذا تفقه منها رضي الله عنها، وإلا النهي الأصل فيه التحريم ولا يحتاج إلى وعيد أو تكرار، يثبت التحريم بمجرد النهي. هذا اجتهاد من أم عطية رضي الله عنها، قالت ولم يعزم عليه، والأصل في النهي التحريم. إذن يحرم على المرأة أن تبع الجنازة، هذا المنكر الأول. المنكر الثاني أن تكون حال اتباع تصيح، والنياحة هي رفع الصوت إما بالصياح أو بتعداد محاسن الميت أو بالدعاء بالويل والثبور نحو ذلك. إذن من رأى منكرا مع جنازة فإنه يبدأ بالإنكار، فإن زال وإلا ترك الاتباع. أحيانا إذا تبع الناس الجنازة وسيما في مكة يقول بعضهم وحدوه، ثم يرفعون صوتهم جميعا لا إله إلا الله، وهذا يحصل يعني مشهور في مكة، كل ما بين فينة أخرى يصيح أحدهم وحدوه ثم يرفعون صوتهم لا إله إلا الله. هل هذا بدعة ولا مشروع؟ أقول إن البدعة، أن هذا لم يفعل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، هل يكون باب البدع فينكر، فإن زال وإلا رجع، لا فرق بين منكر وآخر، كل بدعة كل محرم ينكر، فإن زال وإلا ترك الإنسان هذه الجنازة لوجود هذا المنكر، كما لو ذهب إلى دعوة عرس واجبة ورأى منكرا فإنه ينكر، فإن زال وإلا رجع، مع أن دعوة العرس أوجب من اتباع الجنازة، دعوة العرس واجبة والجنازة مستحب، ومع ذلك يجب عليه الرجوع إذا لم يزل المنكر، كذلك في الجنازة إذا لم يزل المنكر رجع. لا، الحديث ما تقيد أو تخصص باجتهاد صحابي، هذا الصحابي اجتهد يرى أن النهي للكراهة، فالصحابي إذا لم يكن عنده توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو كغير من أهل العلم، أقواله تكون توزن بالميزان، يكون كغير من أهل العلم. ومعطية ليست من كبار الصحابة وكبار العلماء كعمر رضي الله عنه والخلفاء الراشدين أو ابن عباس أو ابن مسعود كبار الصحابة فقهاء الصحابة، لا، امرأة من جملة الصحابة رضي الله عنها، هذا فهمها. فهل يخصص العموم بقول صحابي؟ الجواب لا، لا يخصص العموم إلا بنص آخر، هذا نص يخصص بنص آخر، أما تفقه الصحابي فإنه لا يخصص به العموم، هذا رأي منه لم يعزم علينا، لكن نحن متعبدون بقولها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع، وقال إذا نهيتكم عن أمر إيش فدعوه، هذا الأصل، إذا نهيتكم عن فدعوه وما تاكم رسول خذوه مناكم عنه فانتهوا، هذا تفقه منها وليس معها نص، لو معها نص لقالت أذن لفلانة أو رخص لفلانة أو لم ينكر على فلانة أو ما شابه ذلك، لكنها قالته تفقها وليس معنى النص. وعن ابي بردة قال اوصى ابو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر. ما هو المجمر؟ هو الاناء الذي يكون فيه جمر، اناء يكون فيه جمر يعني مثل جمر البخور، هذا كان معروف في الجاهلية أنهم يتبعون الجنازة بشيء من البخور، يأخذون جمر ويتبعون به الجنازة، هذا منهي عنه. قال لا تتبعوني بمجمر. قالوا أو سمعت فيه شيئا؟ قال نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه. يعني هذا أيضا حديث ضعيف، لكن ورد حديث يعني تقوي، كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة بنار، وقال الألباني فيه ضعف لكن يصح بشواهدي كما ذكره في كتابه الجنائز، وثابت في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص موقوفا عليه رضي الله عنه وقال ولا تتبعوني بنائحة ولا نار، فكأنه معروف عند الصحابة رضي الله عنهم أن الجنازة لا تتبع بنار، يعني مجمر أو نار تشتعل أو ما شابه ذلك، لكن لو احتاج المشيعون لمصباح لإيقاد عند القبر لظلمة الليل فلا حرج ولا يدخل في النهي، يعني قد يدفنون ميتا بعد صلاة العشاء وليس فيه أنوار في المقبرة، فيضطر أحدهم يأتي بشعلة نار أو بمصباح أو سراج أو ما شابه ذلك ليضيء لمن يدفن هذا الميت، لا يستطيع أن يدفنوه في الظلام، هذا ما في شيء، هذا مصباح للحاجة وينتهي بانتهاء الدفن. وجاء نهي عن اتخاذ المساجد والسرج على المقابر، وإن كان الحديث ضعف لكن هذا من عمل الجاهلية فلا يجوز فعل ما فيه من تعظيم القبور الذي يكون سببا للشرك، فلا يجوز أن يعظم القبر بأي شيء، لا ببناء ولا بكتابة ولا بتجصيص أو ألوان زخرفة أو وضع لمبات سرج أو ما شابه ذلك، كل ما يحسن القبر منهي عنه لئلا يكون سببا لعبادة هذا الميت. كذلك في اتباع الجنازة كل ما فيه تعظيم للميت فإنه ينهى عنه. الناس يضع نعش على النعش غطاء مكتوب أخضر فيه مثلا آيات وما شابه ذلك، هذا أيضا من البدع ما فيه من امتهان الآيات، وربما يفهم منه تعظيم هذا الميت وتمييزه عن غيره من الأموات. فكل ما فيه الرفع لهذا الميت تمييز له فإنه ينهى عنه، سواء قبل الدفن أو بعد الدفن، لئلا يكون وسيلة إلى الشرك. على كل حال النار نقول الحديث في ضعف لكن له شواهد يتقوى بها مع قول عمرو رضي الله عنه أن هذا من فعل الجاهلية، وفيه تشبه بهم، وفيه أيضا تعظيم للميت. باب من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبعها فلا يقعد حتى توضع. رواه الجماعة لابن ماجه، لكن إنما لأبي داود منه إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وقال روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه حتى توضع في الأرض. ورواه ابو معاويه عن سهيل حتى توضع في اللحد، وسفيان احفظ من ابي معاويه. هذا تفقه صحيح من المؤلف رحمه الله، انه تعارض اللفظان، احدهما فلا يقعد حتى توضع على العرض يعني قبل الدفن، والثاني حتى توضع في اللحد. فاذا اخذنا باللفظه الثانيه حتى توضع في اللحد قلنا لا يجوز الجلوس ولو وضعت على الأرض. المعروف أن الجنازة إذا وصلت القبر توضع على الأرض أولا حتى يجهز القبر، قد يوسع ويجهز ثم تدخل في القبر، فلا يجوز القعود حتى تصل إلى اللحد. إذا أخذ باللفظ الأول حتى توضع على الأرض، إذا وضعت على الأرض يجوز القعود. أما إذا كان القبر لم يحفر فلا إشكال في جواز القعود، هذا ثابت في حديث البراء رضي الله عنه أنهم لما انتهوا إلى المقبرة قال فانتهينا وإذا القبر لما يلحد، فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله ينتظرون حفر القبر. هذا وقت طويل يطول ويشق القيام، قد يستغرق ساعة وساعة إلا ونص ساعة، قد يشق القيام هذه المدة حتى يحفر القبر. لكن كما قال المؤلف رحمه الله رواية حتى توضع على الأرض أرجح، أنا من رواية سفيان الثوري وهو أحفظ من أبي معاوية، وكلاهما صحيح، هذا ثقة وهذا ثقة، لكن يرجح بالقوة الحفظ. ولا شك أن سفيان الثوري رحمه الله من كبار أئمة الحديث، سمى أمير المؤمنين في الحديث، فإذا تعارض مع غيره من الثقات يرجح رواية الأحفظ، مع أنه جاء ذكر في الشرح ذكر شوكان بن الأطار أن أبو سهيل أن أبو سهيل الراوي يعني المروي عن الحديث عن سهيل الراوي عن أبي هريرة عن أبي عن أبي أنه جلس قبل أن توضع في اللحد، هذا يرجح رواية حتى توضع في الأرض لأنه راوي الحديث فعمل به، جلس بعد أن وضعت على الأرض. هذا هو الأرجح، أنه إذا حضر أو وصلت الجنازة المقبرة فإنه لا يجلس حتى توضع على الأرض، وضعت الأرض جاز الجلوس، وأما وهي محمولة فإنه لا ينبغي الجلوس. واختلف العلماء رحمه الله هل هو على التحريم النهي عن التحريم أو للكراهة، والأقرب أنه للكراهة، عليه كثير من العلم أن النهي للكراهة، هذه من باب الأدب تعظيم الموت وتعظيم يعني الفزع من الموت، مع أنه سيأتينا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قام وقعد أي في الجنازة، هذا أيضا يصرف القيام عن الوجوب إلى الاستحباب. أقول أقرب أنه على سبيل الاستحباب من باب الأدب وتعظيم الموت والرهبة، إظهار الرهبة من الموت، لأن يعني الجنازة مرفوعة وهذا جالس كأنه غير مبالي، كأن الأمر المشهد لا يهمه، أمر عادي لا يؤثر فيه. لا يأمر إذا حضر الجنازة وتذكر الموت أن يكون في حال من الخوف والفزع وتعظيم أمر الآخرة، استعداد تذكر اتعاظ، فلا ينبغي أن يقعد والجنازة مرفوعة على الأعناق، لأنه قد يصل مع أول المشيعين والجنازة مقبلة ثم يجلس دقيقتين ثلاث خمس حتى تصل الجنازة وتوضع على الأرض، فقد يجلس بعض الناس هذه الدقائق، قل هذا ليس من الأدب، ليس من تعظيم الموت والفزع، فينبغي ألا يجلس، يبقى قائما حتى توضع الجنازة على الأرض. إذا وضعت الأرض فإن شاء أن يجلس جلس، ولسيما إذا طال الوقت، أحيانا تكون الجنازة مثلا طويلة، القبر قصير يحتاج إلى توسعة، أو تكون جنازة عريضة والقبر ضيق يحتاج إلى شيء من التوسعة، فلا حرج أن يقعد إذا وضعت على الأرض. وقال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه النسائي والترمذي وصححه ولمسلم معناه. هذا كما سبق يرجح أن القيام على سبيل الاستحباب. ما جاء في القيام الجنازة إذا مرت، يعني هذا غير الأول. الأول إذا كان مع الجنازة وانتهى إلى القبر، وهذا في من لم يكن مشيعا للجنازة ومرت به، قد يكون سان جالسا في أي مكان ثم يمر بالجنازة من قبله قريبا منه، فالسنة أن يقوم حتى تتعدى. هذا قد يحصل في ساحات الحرم، يكون بعض الناس جالسا في الساحات ثم تمر الجنازة قريبا منه، أو في داخل الحرم يكون صلى وجلس بعد الصلاة ثم تمر الجنازة قريبا منه، السنة أن يقوم، إذا مرت قريبة منه قام حتى تذهب، حتى تذهب، وإن كان مشيعا كما سبق لا يجلس حتى توضع. وعن ابن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، رواه الجماعة ولأحمد. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه، وله أيضا عنه أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع، يعني يقوم حتى توضع أو تتعدى يذهب بها وتتجاوز، فإذا كانت قريبة منه قام، متى يقعد؟ إما أن توضع وإما أن تتجاوزه. لو قال ما ضابط القرب؟ هل يشرع القيام من أي مكان؟ إنسان في طرف الحرم ورآها في الطرف الثاني بينه وبين أكثر مئة متر في جهة مقابلة بعيدة عنه، هل يقوم؟ أقول لا، يشرع القيام إذا كانت قريبة، والأشياء التي لم تضبط بالشرع يرجع فيها إلى العرف. إذا كانت قريبة يعني في المكان، قريبة من المكان قام، إذا كانت بعيدة بحيث أنه مثلا لو تكلم كلام العادي أو رفع صوته قليلا لا يسمع لبعد المكان، هذا يعني مما يدل على أنه بعيد، لكن إذا كانت قريبة في المكان عرفا فإنه يشرع القيام. وعن جابر رضي الله عنه قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. وعن سعد بن حنيف وقيس بن سعد رضي عنهما أنهما كان قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقام، فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسا، متفق عليهما. وللبخاري عن ابن أبي ليلى قال كان ابن مسعود وقيس رضي الله عنهما يقومان للجنازة. وعن ابن أبي ليلى قال كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. وفي بعض ألفاظ الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له إنها يهودية قال إن الموت فزع، فإذا رأيتم جنازة فقوموا لها. فبين أن القيام ليس لذات الميت وإنما تعظيما للموت، فزعا من الموت، أنه لا ينبغي الإنسان أن يرى مشهد الموت فيمر به مرورا عابرا، هذا يدل على قسوة القلب، كما قيل كفى بالموت واعظا، أن الموت من أبلغ المواعظ، رأى ميتا فحتما سيمر به هذا الحدث، طالت الحياة أم قصرت، هذا واعظ صامت بليق، فلا ينبغي الإنسان يمر عليه مرور الكرام، إذا رأى الجنازة قام، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا يقوم تعظيما وفزعا من الموت، إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا لها، يقوم تعظيما للموت وليس لذات الميت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بنحوه. يعني ذكر الشوكاني رحمه الله في الأوطار أن زيادة وأمرنا بالجلوس قال هذه لم يترد عند مسلم ولا عند أبي داود ولا عند الترمذي، فلا يعتمد عليها في نسخ الأحاديث التي هي الغاية في الصحة. لا شك أن حديث القيام كثيرة صحيحة، حديث عامر ربيعة متفق عليه، وحديث جابر رضي الله عنه في مسلم، وحديث علي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا في صحيح مسلم، هذه كثيرة صحيحة ثابتة في الأمر بالقيام، فلا يعتمد على مثل هذا الحديث في النسخ. وإذا اختلف العلماء رحمه الله في القيام هل هو منسوخ، ذهب بعض العلماء أنه منسوخ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى عدم النسخ وأنه على سبيل الاستحباب، ورجحه النووي مع أن النووي شافعي لكنه رجح هذا القول لأن إعمال الدليل أولى من إهماله. وقوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا، هذا يدل على إيش؟ على عدم وجوب القيام، لأن ترك القيام مرة من المرات لا يدل على النسخ، يعني يمكن الجمع، قل قام وقعد، مثل نهى عن الشرب قائما وشرب قائما مرتين، ورد في حديثين النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، لا نقول النهي منسوخ، قل هذا يدل على عدم التحريم، أن النهي للكراهة، والشرب قائما يدل على الجواز. يجب الجمع بين الأدلة ولا يصار للنسخ إلا عند تعذر الجمع، والجمع ممكن، يحمل الأمر بالقيام على الاستحباب والقعود على عدم، يدل على عدم الوجوب. ولفظة أمرهم بالجلوس هذه بصحة نظر كما قال الشوكاني رحمه الله، حتى لو ثبتت ليست صريحة في النسخ، وأمرهم بالجلوس في ذلك اليوم أو في ذلك تلك المرة، أنهم قاموا أمرهم بالجلوس، لكن ليس أمرا مطلقا، يعني أمرا دائما مطلقا، يحمل على أنه أمر بالجلوس في تلك المرة، مع أن هذه اللفظة في صحتها نظر. والحديث معروف عند مسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا، وليس فيه لفظة أمرهم وأمر بالجلوس. وعن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس رضي الله عنه فقام الحسن ولم يقم رضي الله عنهما فقام الحسن ولم يقم العباس، فقال الحسن لابن عباس رضي الله عنه أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قام وقعد، رواه أحمد والنسائي. صحابة ليسوا مجمعين على نسخ القيام كما سبق. وعن ابن أبي ليلى قال كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة، فكانوا بعضهم يقوم بعضهم لا يقوم، فالصحابة لم يجمعوا على ترك القيام، فقيام بعضهم يدل على أن القيام ليس منسوخا، وهذا هو الأرجح أن القيام مستحب وليس بمنسوخ. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.